هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد قبس إليه تسابق الأخيار.
في الطريق إلى خيبر خيم الليل وانتشرت نجومه، فأيقظ ذلك المناخ المخملي شجون أحد الصحابة وحرك مشاعره، فالتفت إلى عامر بن الأكوع، وكان يختلج عامر رضي الله عنه وأرضاه من المشاعر ما يوازي ذلك المناخ وما يشبع حاجة ذلك الصحابي ويطربه، فقد كان عامر شاعرا وكان عذب الصوت أيضا، فطلب منه أن يتغنى بأبيات ومشاعر، فجعل عامر يرتجز بالقول ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، والمشركون قد بغوا علينا، وبالصياح عولوا علينا. يا لها من ليلة تغنى فيها عامر وحرك مشاعر الصحابة وشد حداؤه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل عنه، فدعا له بالمغفرة والرحمة وبشره بالشهادة حتى لقيها في رحبات خيبر.
قلب ويخفق بالمحبة كلما ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها سكب يفيض وبهجة ومنار، هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو ملك للسالكين فنار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات أيها الكرام أينما كنتم. نرحب بكم في إطلالة جديدة من جوار الكعبة المشرفة في برنامج نستعرض فيه أكرم مسيرة وأعظم مسيرة في برنامج إنه محمد صلى الله عليه وسلم. يصحبنا في هذا اللقاء كالعادة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الفايز. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأسعدكم وتولاكم وبارك فيكم، وأنت تشير لهذا المكان الطاهر حرسه الله جل وعلا، هذا المكان الذي هو أحب الأماكن إلى الله جل وعلا، وحصلت فيه من الأحداث سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأمضى 53 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام في هذا المكان وما فيها من الأحداث الكبيرة، وهذه النعمة الربانية التي جعل الله منها أن من صلى في هذا البيت يدرك أجر 55 سنة وستة أشهر، الصلاة بالحرم بمئة ألف صلاة، وهذا كرم رباني يعني، وثم من كرم الله جل وعلا، وهذا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة كلها حرم، فمن صلى في أي مكان داخل حد الحرم أدرك هذا الفضل. فإذا قلنا الآن شيخ الله يحفظكم أن الإنسان يصلي خمس فروض كأنه عمر 277 سنة،
خمسة فروض فقط،
ما بالك بالسنة الرواتب والنوافل، ما بالك في بقية العبادات التي قال بعض منها ب100,000، لكن القول الصحيح أنها تعظم من غير عدد، لأن العدد في الصلاة، وهذا من لطف الله بقي هذا المكان الطاهر وهذه الفضيلة لمن يأتي من الحج والعمرة. وإنني أقول بهذه المناسبة لمن يكرمه الله بالوصول إلى هذا المكان الطاهر أن يشكر الله سبحانه وتعالى، وأن يستغل وجوده، وأن يعظم هذا البيت، ويعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، ولا ينشغل في أي شيء آخر، لأنه سجد أشياء كثيرة في بلده وفي أي مكان، لكن هنا لن يجد هذا المكان المبارك إلا في هذه البقعة المباركة التي هي أحب البقاع الله سبحانه وتعالى، فيكثر من الأعمال الصالحة من الصلاة والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن والطواف والدعاء وغيره من ذلك من الأعمال، لأن الوصول لهذا المكان من أجل نعم الله، كما قال بعض أهل العلم: تأملت في النصوص من القرآن والسنة فوجدت أن أعظم نعمة نعمة الهداية للإسلام، ومن ثم نعمة الصحة، ومن ثم نعمة المجاورة لبيت الله جل وعلا، فمن أكرمه أيضا بالمجاورة لبيت الله يشكر الله بقلبه ويشكر الله بجوارحه. أسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يرزقنا شكرها، وأن يرزقنا الأدب مع هذا البيت وهذه المكانة العظيمة، ويرزقنا صحبة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. جزاك الله خير على هذه الإضاءة دكتور عبد العزيز. عودا إلى السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، خيبر كانت وكرا للدسائس والمؤامرات التي تحاك ضد الإسلام والمسلمين، خصوصا بعد نزوح بني النظير إليهم، فكان لابد من وضع حد لهذا الوكر، فكانت غزوة خيبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة ما تفضلت أن الشرارة التي تنطلق من هذه الفتنة التي حصلت، سواء كما تحدثنا في الأخيرة غزوة الأحزاب الخندق، انطلقت شرارتها من خيبر، فكانوا هم الذين ألبوا أهل مكة على المدينة على رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، هم الذين انطلقوا من خيبر، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأفعالهم، خرجوا من خيبر إلى مكة، ألبوا أهل مكة قريش، ثم ذهبوا إلى سائر القبائل غطفان وحركوهم على أهل المدينة، حتى اجتمع العدد الكبير اللي هو قرابة 10,000، ونبينا عليه الصلاة والسلام يعلم بذلك، وكان يرتب ويرتب الأمر حتى إذا انتهت في الأولوياته عليه الصلاة والسلام، وهذا من ما أكرمه الله جل وعلا به من حنكته في إدارة شؤون الدولة عليه الصلاة والسلام. فلما تهيأت الفرصة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهي يطفي هذه الفتنة في خيبر التي تنطلق هنا وهناك وتؤلب وتحرك في عدة مواقف ومواطن، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتحين الفرصة ليطفاء هذه الفتنة. ثم حصل ما حصل، أن ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الراية بيد علي، لما قال لا أعطي أن الراية اليوم رجل يحبه الله ورسوله، وهذه كل الصحابة يتمنى هذه المنزلة، ينتظرون من ستكون يعني له هذه المنزلة، لأنها إذا أحبه الله ورسوله انتهى الأمر، نال سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وإنك لتعجب كل العجب يعني ممن نابذوا علي رضي الله عنه، والذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وهذه منزلته التي ذكرها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وكأنهم لا يفهمون أو لا يسمعون كلام رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. هو يقول رجل يحبه الله ورسوله، ثم يأتون ويعترضون عليه، وحصل ما حصل إلى أن قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع الخطة المناسبة لحصار خيبر. خيبر فيها حصون، وكل حصن كبير خلفه حصون صغيرة يتحصنون بها، والنبي عليه الصلاة والسلام والحرب خدعة، بين أنه يريد جهة غطفان، ويريد وهو يبين كذلك الغطفان أنه لا يريد غزوهم، فباغتهم ووصل ليلا وهم لم يشعروا، ولما أتى الصباح قالوا محمدا، وصع عليهم الخبر، رأوه بأعينهم، ثم عادوا مزارهم وتحصنوا في حصونهم، وبدأ الحصار عليهم بقيادة حامل الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن نعلم الخطط التي فعل. أولا ذكرنا في غزوة بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها صفوفا، أول عرفنا من الحروب في عند العرب أنها الكر والفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر في شيء جديد اللي هو قضية الصفوف تحدثنا عنها، في الخندق أتى في قضية الخندق وأخذ برأي سلمان. هنا لا تنفع الصفوف ولا ينفع قضية الكر والفر ولا ينفع حفر الخندق. ماذا ينفع؟ هناك حصون أمامك، وأخر المنجنيق في في في, في ضرب خيبر، وأخذ وزع الجيش بالقبائل وجعلهم يشاغبون الحصون حصنا حصنا مشاغبة، لكن جعل الجيش يركز على حصنا واحدا، أما البقية تسمى تباغت تشاغب الحصون كأنها تريد أن تؤتى من قبلها، فكان كل خايف من جهته حتى لا يتمركزوا في مكان واحد، فكان هذه مشاغبة وإشغال لهم، وذهب الجيش إلى حصن واحد فسقط الحصن الأول. فلما صار عند لا شك حصل عندهم اضطراب كبير وحصل اضطراب شديد، وعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام سيصل إليهم، وفي نهاية الأمر سلموا لأمر رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك نأخذ الوصية قبل أن يبدأ علي رضي الله عنه الوصية من الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال ادعوهم للإسلام.
وهم في حالة حرب،
وهم في حالة حرب، يعني لاحظ الآن مع صنيعهم وإثارتهم للقلاقل وإثارتهم للفتن وتأليفهم على المسلمين وإلى آخره،
كل ما بدر
مع ذلك بدأهم، لأن هذه رسالة الحبيب عليه الصلاة والسلام،
الحرص على هداية
الناس، على هداية الخلق، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك، فكانت يعني روحه تخرج من حرص على هداية الخلق عليه الصلاة والسلام. من يحملني ليبلغ رسالة ربي فإن قريشا منعوني، فلا كما يثيره بعض أعداء الإسلام من أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد القتل ويريد السيف ونحو ذلك، الآن من يوقف في وجه الدعوة، لكن انظر مع صنيعهم وأفعالهم في خيبر وتأليبهم على المسلمين في الجزيرة عموما، مع ذلك قال ادعوهم إلى الإسلام، فإن جابوك فحاربهم انتهى الموضوع. فضم رغب عليا كما في البخاري ومسلم، رغب عليا قال فوالله، يعني تريث، فوالله ترغيب لعلي رضي الله عنه ومن معه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير من الدنيا كلها، وفي رواية خير ما طلعت عليه الشمس. فهذا ترغيب أيضا في الدعوة لعلي ولجميع المسلمين، هذا هدف الرسول عليه الصلاة والسلام، أن ينتشر دين الله، وما شرع الجهاد إلا لتكون كلمة الله هي العليا، ليس المراد أن هذا الأمر إلا من عارض دين الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه أمرهم بهذا. في النهاية لما طال الحصار استسلموا لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم، بعد هذا الاستسلام نواصل الحديث بعد الفاصل دكتور. أيها الكرام، نواصل حديثنا عن غزوة خيبر بعد الفاصل، فتفضلوا بالبقاء معنا.
هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار. هذا الرسول، هذا الرسول، هذا الرسول، وإنه لمحمد، قبس إليه تسابق الأخيار.
ما زلتم تشاهدون أيها الكرام إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلتم تستمعون إلى غزوة خيبر. فضيلة الشيخ عبد العزيز، كنا نتحدث بعد الفاصل أن أهل خيبر استسلموا للنبي عليه الصلاة والسلام عقب الحصار الذي فرضه عليهم، ما الذي حدث بعد هذا الاستسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام اتفق معهم بعد مفاوضات، أولا طلب منهم أن يخرجوا، استسلموا أن يخرجوا ويتركوا أموالهم وتبقى مزارعهم ثم طلب أهل خيبر اليهود طلبوا من الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في مزارعهم يعملون بها، فاتفق النبي عليه الصلاة والسلام على المناصفة، يعملون بها بنصف ناتجها، هذا القائد المحنك عليه الصلاة والسلام. وهذه الاتفاقية التي تم الآن، وانظر إلى، فأصبحوا أهل ذمة الآن، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان أن يقوموا بزراعة المزارع. وأيضا من فوائدها وثمراتها أن الصحابة ربما بعضهم لا يعرفون، وهم قالوا كذلك أهل خيبر اليهود، قالوا نحن أدرى بمزارعنا وبما يصلحها وبما يفسدها وبشأنها بحرثها ونخيلها، يعني كما تعلم خيبر فيها من النخيل، حتى قالت عائشة ما شبعنا من التمر إلا بعد خيبر، فكانت فيها من المزارع والجنان الكبيرة، فقالوا نحن أدرى بها، والصحابة لم تكن لهم الخبرة بعضهم بزراعتها. الأمر الثاني، وهذه مسألة مهمة، النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلة دعوة، وفي مرحلة نشر الإسلام، وفي مرحلة فتوحات، فخشي أن بعض الصحابة ينشغلون بالمزارع، ينشغلون في مزارعهم في المزارع عن الرسالة الكبرى والعمى. ونأخذ من هذا، من حنكة القائد الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان يحذر عن الشيء الذي يشغله عن الله وعن الدعوة إلى الله وعن عبادة الله جل وعلا، يحذر من هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فخشى النبي عليه الصلاة والسلام أن بعضهم ينشغل بمزرعته بالتردد عليها والذهاب إليها، لأن تقع كما تعلم الآن هي غرب المدينة بمئة ميل، فينشغلون عن الرسالة الكبرى، ولا زال في تأسيس دولته عليه الصلاة والسلام والتوسع في نشر الإسلام، وكما تعلم الرسالة يقوم بها صحابته الكرام. فحصل هذا الاتفاق وبقيوا في هذا المكان إلى أن حصل من بعضهم بعض الاعتداءات، وقتلوا رجل من الأنصار فأجلاهم عمر في زمن خلافته رضي الله عنه، بقوا على هذا الاتفاق إلى أن نقضوا هذا الاتفاق بالاعتداء على أحد المسلمين وقتله، فقام عمر رضي الله عنه وأخرجهم من خيبر.
نعم الدكتور عبد العزيز، المرأة التي سمت النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، حدثنا عن ذلك.
هذه زينب بنت الحارث من أهل خيبر، وكان عندهم من الغيظ اليهود على نبينا عليه الصلاة والسلام، فعملت لهم شاة وسمتها وسألت عن ما يشتهي الحبيب عليه الصلاة والسلام، قالوا إنه يشتهي الذراع، فوضعت السم في هذه الشاة وزادت في الذراع، ولما أكل منه الحبيب عليه الصلاة والسلام شعر بهذا السم. وروي أن الذراع أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن القصة وخبرها أصلها في البخاري هذه القصة، لكن هذا الآن الذراع روي أنه هذا الحدث الذي أن الذراع أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مسألة أصل القصة والشاة وطبخ الشاة. وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام رجل من الصحابة أكل منها فمات، أكل من هذه الشاة فمات،
مات من فوره.
نعم
مات من فوره،
مات من فوره، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام روي أنه عفى عن هذه المرأة، ولما مات الصحابي رضي الله عنه أمر بقتلها لأنها قتلت هذا الصحابي رضي الله عنه، روي أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بقتلها لأنها الرجل هذا مات وهي قتلته عمدا في وضع السم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها. ومن الأحداث العظيمة والأحداث كثيرة في خيبر أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه فيه مسألة يتأملها المسلم في قضية اختيار الله جل وعلا واصطفائه لبعض خلقه، من الحدث الذي حصل في هذا الموطن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بابنة رجل كان عدوا للحبيب عليه الصلاة والسلام، بل كان يسيء للحبيب عليه الصلاة والسلام، بل كان هو من أسباب الغزوة التي تحدثنا عنها وهي غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب هو الذي ألب أهل مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بابنته وأصبحت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، أعتقها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سبحان الله يخرج الحي من الميت، وهذه من كرامات الله، يختار ويصطفي. من انظر إلى هذه النقلة الكبرى لهذه المرأة التي اختارها الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يختار ويقدر ما يشاء، وأصبحت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها.
دكتور عبد العزيز، هذا الصلح عاد بالنفع والثمار والفوائد للمسلمين رضوان الله عليهم. من ثمرات هذا الصلح عقب الاستسلام الذي استسلم أهل خيبر للنبي عليه الصلاة والسلام،
لا شك ولا ريب. أولا من الناحية الآن، من أعظم أنه خطر خيبر هدأ، لأن كما قلنا في بداية سبب المعركة أنهم هم مصدر القلاقل.
كانت غرفة عمليات، غرفة لإدارة الصراع،
سميناها بمصطلحنا العصر، يسميها غرفة عمليات
لإدارة الصراع ضد المسلمين،
لإدارة الصراع. فكانت مصدر قلاقل على صغر حجمها، ولكن كانت منشأ للخلاف. لو رأيت كما قلت أو رجعت إلى شيء من حديثنا وجدت أنها تنطلق من هذا المكان. فبعد هذا الفتح الكبير لخيبر انتهت هذه المسألة، وهدأ خطرها وهدأ ضررها. وهذه مسألة مهمة، كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يسعى لإطفاء الفتن ويسعى لإزالة ما يقف أمام دعوته عليه الصلاة والسلام، لأن عنده رسالة وعنده هدف. ولذلك من ثمراتها أن ما بعدها من المناطق تيمة وما بعدها استسلموا لما عرفوا فتح خيبر. فكانت المناطق التي بعد خيبر ومنها تيماء أن أهلها استسلموا، وأيضا حصل بينهم الصلح بينهم وبين الحبيب عليه الصلاة والسلام، ودفعوا الجزية بعد هذا الفتح الكبير. فهذا الخطر من اليهود اللي كانوا يشكلون خيبر وما حول خيبر انتهى بعد هذا الصلح، وانتهت الإشكالات اللي تحصل في هذا المكان الذي كان يشكل خطرا كما قلت، لأنهم يخرجون ويتنقلون فين المنطقة، بالذات بصلتهم بأهل مكة.
نعم، إذن استتب الأمن والأمان في المدينة المنورة بعد غزوة خيبر وبعد صلح الحديبية أيضا، لأنهم وضعوا أوزار الحرب لمدة 10 سنوات. نكتفي بهذا القدر ونواصل الحديث إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله عز وجل.
بإذن الله جل وعلا.
سجد له البعير سجود تذللي، وشكى إليه بحرقة وتململي، والشاة قال ذراعها لا تأكل مني فإني قد ملئت سموما. صلوا عليه وسلموا تسليما.
ذكر الحبيب المصطفى المختار، جاءت رسالته فكانت نعمة، في الخافقين وحولها الإبهار، جاءت عبيرا للقلوب كأنها ثكب يفيض وبهجة ومنار. هو سيد الثقلين من بلغ العلا، هو من لكل السالكين فنار.